Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. إن أردت أن تتنسم عبير القدس لابد وأن تدخل إليها من أحد أبوابها، حينها سترى الحضارة والتاريخ وتشاهد قدسية المكان. للقدس 11 باباً، منها ما هو مفتوح ومنها ما أغلقه الاحتلال. ومع أنه أصغر أبواب القدس إلا أن باب المغاربة له حظوة في قلوب المسلمين، كيف لا وهو أقرب الأبواب إلى المسجد الأقصى وإلى حائط البراق، حيث ربط سيد الخلق المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ربط البراق ليلة الإسراء والمعراج. الدكتور عزيز العصا، سعيدة باستضافتك وبقبول الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
يشرفني جدا أن أكون مع إذاعتكم في هذا الرمضان الكريم الطيب. أرجو الله أن يسعد المغرب وأهلها ملكا وشعبا. وأحبتي في المغرب الكرام، أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير.
دكتور العصا، أنت كاتب وباحث في التراث المقدسي، أنت أيضا عضو في معهد القدس للدراسات والأبحاث ومسؤول الثقافة في الهيئة الإسلامية العليا بالقدس. من فرط إنتاجاتك الغزيرة حول القدس تقول إنك لا تفرق بين كتبك وأبنائك. وعند أول اتصال بيننا قبل التسجيل أخبرتني عن مجاورتك لقبة الصخرة، وحين مسيرة بحث المتواضعة عثرت على مقولة أقتبسها عنك تقول: أطمح قبل مغادرة الدنيا أن أكتب بشمولية عن المخزون التراثي والحضاري المقدسي، فالقدس ليست كأي مدينة. سؤالي دكتور العصا، ما الذي يعنيه لك المسجد الأقصى؟
حضرتك وأنت الآن تتحدثين معي شعرت بقشعريرة غير عادية، تشعرني بأنني أزهو، بأنني مجاور لتاريخ الأمة، بأنني مجاور لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله. تخيلي أنك تجاورين مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا عندما يجتمع يتزاوج مع ما يوجد في المسجد الأقصى من حضارة. المسجد الأقصى أختي الكريمة في يوم من الأيام كان فيه حوالي 60 مدرسة تعج بالطلبة والمعلمين والمدرسين، مدرسة، أتحدث عن مدرسة.
نعم.
في المسجد الأقصى الآن حوالي 200-250 معلم، معالم جميعها حضارية من القرون الهجرية الأولى، يعني لا سيما بعد صلاح الدين رحمه الله بعد أن حررها. المسجد الأقصى عندما تتحدثين عنه تذكرين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بعد أن وقع مع سوفرونيوس الخطوة التالية مباشرة أنشأ المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
الدكتور العصا، يعتقد الكثيرون أن المسجد الأقصى يقتصر على الجامع المبني فوق قبة الصخرة أي المصلى القبلي، في حين أن الأقصى هو لفظ جامع لمئات المعالم. سؤالي دكتور العصا، ما هي حدود المسجد الأقصى؟
المسجد الأقصى المبارك هو مصطلح يعني سور من 4 أضلاع يحيط بمساحة مقدارها 144 دنم، والضلع الجنوبي من هذا السور نبني عليه المسجد القبلي الذي أحيانا يقال عنه المسجد الأقصى.
يعني يقع هناك خلط
حتى نحن الفلسطينيين نخلط فيه.
في نظركم من يتحمل مسؤولية هذا الخلط الذي يقع اليوم؟ لماذا يخلط المواطن العربي اليوم والمسلم بين المسجد الأقصى والمسجد القبلي ولا نعرف ماهية المسجد الأقصى؟ هل هذا يعني أن هناك شح في الوثائق المتعلقة بالمسجد الأقصى، أو هو شح فقط ثقافي بالنسبة لنا لم نعد لدينا هذا النهم بالبحث في الوثائق والبحث في التاريخ الحضاري الإسلامي؟
يعني هو يعود إلى أن المجتمع أو غير الباحثين أحياناً يختلط لديهم المصطلح المشاع أو الشائع وبين المصطلح العلمي. يعني مثلاً في هناك مصطلح كمان هو لا ينطبق على المسجد الأقصى، مثلاً الحرم. الحرم يقال أحياناً الحرم القدسي، أليس كذلك؟
نعم.
هذا المصطلح لا ينطبق على المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى لا ينطبق عليه مصطلح الحرم، والحرم هو فقط الحرم المكي. الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه النقطة أحياناً وهذا المصطلح، ويحاول أن يقول نحن نعم نعطي المسلمين المسجد الأقصى تاعهم أو حصتهم، وهو يقصد إيش؟ المسجد القبلي. وأنا أقول لك لا، المسجد الأقصى المبارك هو محاط ب أربعة أضلاع تحتضن 144 دنم، وهذه المساحة الشاسعة مبني عليها أولا مبني عليها المسجد القبلي الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدها جاءت قبة الصخرة المشرفة التي بناها عبد الملك بن مروان. وهذه قبة الصخرة أختي الفاضلة، يرجى العلم وليعلم المستمعين الأحبة في المغرب وفي غير المغرب الذين يستمعون لإذاعتكم الموقرة، ليعلموا أن هذه القبة منذ نشأتها الأولى لم تتغير.
نعم.
قبة الصخرة بقيت شامخة، والمسجد القبلي يعني تهدم جزئيا وتم الترميم، ولكن برضو كذلك بقي محافظ على قوامه وكذلك مجاور للمسجد الأقصى من جهة الجنوب أخت الفاضلة.
نعم.
القصور الأموية.
نعم.
وهذه القصور الأموية الآن الاحتلال يحاول أن يخفي وجودها وحولها إلى حديقة، ويحاول أن يلغي هذا التاريخ ويسيطر عليه ويحاول حتى تهويده. طبعا جهة الجنوب ما كان في مدارس، وجهة الشرق أيضا ما كان في مدارس، كانت المدارس متركزة جهة شمال المسجد الأقصى المبارك شمال السور، وطبعا تبدأ من باب الأصباط بتروح بتظل ماشي لباب الغوانم، بعدين تنزل باب الناظر وهكذا لحتى باب المغاربة.
دكتور العصا، أتلمس محبة خاصة منك لهذا الباب الذي ظل شاهدا على أمة جمعت الشرق بالغرب؟
المغاربة أختي الفاضلة.
نعم.
يعني أنا أيضا عندما أذكر المغاربة أو عندما أتذكرهم أو أستذكرهم كذلك هناك قشعريرة أخرى تدب في الجسد بمعنى شعور العزة وشعور الرجولة وشعور القيم، لأن المغاربة عندما نادى المنادي، عندما نادى منادي صلاح الدين استجاب المغاربة وهبوا لنصرته، مش صلاح الدين، كمان نور الدين القائد اللي قبله. وإحدى القصص الممتعة حتى تحدثين أهل المغرب عنها تقول كان بين الفينة والأخرى كان يصير هدنة. هلا لما كانت تصير الهدنة فالصليبيين كانوا في الهدن يمنعوا المغاربة من العبور، فيذهب المنسق ويسألهم لماذا تمنعون إحنا بيننا هدنة؟ قالوا لا إلا المغاربة. أتدرين لماذا؟
لماذا سيد العصان؟ لماذا؟
هذه المتعة في الموضوع. يقول الصليبيين أن المغاربة عندما كان القتال بيننا وبينكم أيها المسلمون كانوا هم الأشرس والأكثر ألما لنا.
دكتور العصا، من باب تحري الدقة دائما، ما المقصود بتسمية المغاربة؟
المقصود فيها من الأندلس بننزل إلى المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس. المغاربة مصطلح يشمل جميع من تونس وامشي لحتى المحيط الأطلسي. الغالبية الآن اللي يعني أصدقائنا وحبايبنا واللي احنا وياهم يوم مع بعض غالبيتهم من المغرب، يعني الغالبية اللي الآن موجودين بيننا وأهلنا وهم طبعا نسيج مهم جدا من شعبنا وعايشين احنا وياهم أجمل حياة. وفي قسم منهم على فكرة إلو أرض إلو أملاك في المغرب، يروح يعني يذهب ويعود ويرجع إلى المغرب. الاحتلال الإسرائيلي أيضا أول خطوة قام بها في العام 67 أتدرين ما هي؟
نعم،
سق حارة مهمة جدا 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 في القدس اسمها حارة المغاربة. الآن ما هي هذه الحارة؟ ولماذا الاحتلال أصلا حذفها؟ لأن صلاح الدين رحمه الله من كثر ما كان المغاربة يعنون له الكثير أوقف لهم أوقات وأوقف لهم مدن وقرى. أكرم صلاح الدين الأيوبي المغاربة، أسكنهم في أقرب نقطة للمسجد الأقصى المبارك، ولم يكن يقطن في القدس أقرب منهم للمسجد الأقصى. أسكنهم ملاصقين للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الجدار الذي ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق فيه، أودع البراق للمغاربة وكأنه يقول هذا أمانة في أعناقكم أن تحموه.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. تقوى الارتباط بين المغاربة والقدس في البعثة العسكرية التي أوفدها السلطان يعقوب المنصور الموحدي بطلب من القائد صلاح الدين الأيوبي، وتوصل حب المغاربة للقدس حتى أضحوا جزءاً من المكون المجتمع الفلسطيني، غير أنهم احتفظوا مع ذلك بعاداتهم وتقاليدهم المغربية الأصيلة. دكتور عبد الرحمن المغربي، أنتم أستاذ الدراسات التاريخية في جامعة القدس المفتوحة، وأنتم أيضاً حفيد من أحفاد مغاربة القدس وفلسطين. تعلمون أن بريق افتتان المغاربة بالقدس والأقصى لم يفتر يوماً كضرورة حضارية. أسأل، كيف تعيش دكتور عبد الرحمن المغربي هذا الافتتان وهذه العلاقة الموصولة بالقدس وبالأقصى؟
هذا سؤال واسع ومفيد. أنا جزء من المجتمع المغربي في القدس. أصلاً ليس أنا فقط، ولكن كل المغاربة. لا يتم الحج إلى مكة المكرمة، لا يعتبر الحج كاملاً إلا بعد زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، إما قبل الحج أو بعد الحج. هم جزء لا يتجزأ أصلا من الحرم القدس الشريف. علماء مغاربة كانوا يقرؤون الحديث ويقومون بالدروس الفقهية داخل المسجد الأقصى.
أعطيني بعض أسماء هؤلاء العلماء المغاربة الذين كانوا يلقون دروس داخل المسجد الأقصى، هل تحضرك يعني أسماء؟
العلي بن العباس المغربي، محمد بن علي العلمي. أصلا كثير من العائلات المقدسية أصولها مغربية، عائلة العلمي ليس عائلة المغربي فقط أصولها مغربية، عائلة العلمي أيضا أصولها مغربية، عائلة الطنجي، عائلة المراكشي، كثير من العائلات، الرباطي، عائلة ساقي، الوجدي، كلها عائلات مغربية كانت موجودة في القدس.
أحفاد هذه العائلات هل ما زال لهم اليوم تواجد في القدس وفي المدن الفلسطينية بشكل عام؟
اليوم تواجد بشكل واسع في القدس. بعد تدمير حارة المغاربة عام 1967 أول عمل قام به العدو هو تسوية حارة المغاربة بالأرض، اللي كانت تتكون من 40 دنم، فيها حوالي 150 منزل، 150 عائلة تعيش فيها حارة المغاربة، غير التجمعات المغاربية الأخرى في يافا وفي أريحة وفي نابلس وفي الخليل. طرد المغاربة بالقوة، عدد منهم عاد وعدد منهم بقي فيه في القدس وتشتتوا في كافة المدن الفلسطينية، تشتتوا في الخليل، نحن في نابلس، مجموعة أخرى في أريحة، مجموعة أخرى في جنين، في طول كرم، في كثير من المدن الفلسطينية، وشاركوا في العمل الوطني. علاقة المغاربة في القدس تعود إلى زمن صلاح الدين الأيوبي. خطيب المسجد الأقصى المراكشي من أصول المغربية، الذي ألقى أول خطبة للجمعة في القدس بعد فتحها زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي.
دكتور هل لديكم أي يعني معطيات حول كم كان عدد المقاتلين المغاربة في عهد صلاح الدين الأيوبي؟ هل هناك يعني معطيات بالأرقام كم؟
بالآلاف. بالآلاف. وهناك حديث عن قيام السلطان المغربي بنجدة بأسطول من 80 سفينة مغربية للسلطان صلاح الدين الأيوبي. لا يمكن تحديد الرقم، لكن هناك بالآلاف. العلاقة لم تنقطع نهائيا بين المغرب والقدس.
هذا كان هو رح يكون سؤالي هذا كان رح يكون سؤالي، يعني أنتم كمغاربة كيف هي علاقتكم اليوم بالمغرب؟
استمرارية العلاقة، العلاقة مستمرة.
نعم.
لم تنقطع في يوم من الأيام. هناك أوقاف في يافا، أوقاف في الرملة، أوقاف في القدس. المصحف الشريف الوحيد الباقي في المتحف الإسلامي في القدس تعود أصوله إلى المغرب، وعليه أوقاف المنصور المريني، أوقف وخطها بيده وهي موجودة اليوم، وأوقف عليها الأوقاف وهي موجودة إلى اليوم في المتحف الإسلامي في القدس. عين كارم المحتلة عام 48 كانت كلها وقف مغربي، أوقفها سلاطين المغاربة على المغاربة الموجودين في فلسطين وليس في القدس حاليا. أوقاف الرملة، وهذا مسجل ضمن وثائق سجلات المحكمة الشرعية في القدس وفي فلسطين، هذا مسجل. كثير من الطلاب المغاربة عام 1918 درسوا في مدرسة النجاح في نابلس ووضعوا مذكرات، وهذا موجود في كتاباتي. بيت مال القدس أقامت في القدس بيت الثقافة المغربي.
ما هي علاقتكم بوكالة بيت مال القدس؟ هل هناك يعني تواصل؟
هناك تواصل واضح بيننا وبين بيت مال القدس. أصلاً أنا زرت المغرب أكثر من 10 مرات وضع مؤتمر. أنا كنت منسق مع الجانب المغربي مع مبوبية قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير. عملنا مؤتمر لمدة 3 أيام في الرباط حول الذاكرة المشتركة. ألقينا مجموعة من الأبحاث، كتابين كاملات عن العلاقات الفلسطينية المغربية موجود في المغرب وموجود في فلسطين. أوضحنا فيه العلاقات كاملة من بدء التاريخ الإسلامي إلى اليوم. المغرب فتح أبوابه للعديد من الطلبة الفلسطينيين سواء كانوا من أصول مغربية أو غير أصول مغربية، درسوا في المغرب. أخي، أنا أخي يحمل درجة الدكتوراه في القرار الدولي من جامعة طنجة، من جامعة عبد الملك السعدي في طنجة. وأخي الآخر متزوج مغربي وهو خريج جامعة مكناس، وهو عميد في السلطة الوطنية الفلسطينية في الأمن الوطني في السلطة الوطنية.
دكتور عبد الرحمن، كيف تنظرون إلى دور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس؟
الملك محمد السادس أطال الله عمره هو رئيس لجنة القدس. ما يسمى بالدعم لفلسطين الصامت، دعم فلسطين بصمت، يدعم القدس. الهبات المغربية لم تنقطع، دعم المؤسسات الثقافية في القدس لم ينقطع زمن الملك محمد السادس. الدعم المغربي لقطاع غزة، لا تنسوا أن هناك كانت بعثة طبية مغربية موجودة في غزة وتقدم الدعم الطبي لأهل غزة للمغاربة وللفلسطينيين. الملك محمد السادس كل عام يتم استقبال طلبة فلسطينيين من أصول مغاربة في المغرب وتقديم الدعم لهم. دور المغرب لا يمكن الاستغناء عنه بالفلسطين.
دكتور عبد الرحمن، هذه العائلات التي تعود أصولها اليوم من المملكة المغربية، ما هي علاقتها بالتراث المغربي والطقوس المغربية؟ هل هي منفتحة على هذه الطقوس؟
طبعا المحافظة على هذه الطقوس، وهم أصلا على المذهب المالكي. في رمضان نفس الطقوس المغربية والأكلات المغربية والثقافة المغربية والتواصل مع السفارة المغربية في رام الله، والعادات لم تنقطع.
أعطيني بعض العادات دكتور، أمثلة لبعض هذه العادات، أمثلة لبعض هذه العادات التي ظلت يعني متجذرة في ممارسات وفي طقوس العائلات المغربية في القدس وفي فلسطين.
على مستوى الطعام، على مستوى الطعام، الطاجن المغربي والحريرة المغربية هي من الأطباق الشهيرة في شهر رمضان على موائد المغاربة في فلسطين. القفطان المغربي والملابس المغربية لا تزال من الأشياء الثمينة التي يعتز بلباسها مغاربة فلسطين. اللهجة. لا تزال جزء من التراث المغاربي الموجود في فلسطين والذي يعتز به المغاربة. في نهاية سؤالك، احنا نطلب المزيد من التواصل.
ما هو طموحكم يعني في إطار هذا رفع مستوى التواصل؟ سقف طموحكم في هذا الإطار؟
سقف الطموح لنا أن يبقى أولاً أن يبقى التواصل مستمراً، أن لا ينقطع هذا التواصل، المساعدة في تعليم أطفالنا، مساعدات ثقافية، التواصل الثقافي فقط. صحيح أن العنوان هو القدس، لكن المغاربة جزء كبير منهم خارج القدس، أن يشملهم هذا التعاون. أنا أطمح أن يعقد مؤتمر في المغرب يناقش الذاكرة المشتركة المغربية الفلسطينية، وسلام إلى كل ذرة تراب في المغرب من فلسطين الحديثة.
بين بيت المقدس ومكة المكرمة يقع الجامع الأزهر، أقدم صرح في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. لماذا سمي بالأزهر؟ وكيف تحول من صرح شيعي إلى أكبر منارة لنشر المذهب السني؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.